انتم جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم سهلة مستمعي إذاعة الأولى 107.4 في برنامجكم الحواري الوطني برنامج عيال البلاد. ردينا لكم في حلقتنا الأولى مستمعينا من هذا الأسبوع، وطبعا هذا البرنامج بيكون وياكم إن شاء الله من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 4 العصر، من الاثنين لين الجمعة نقصر وياكم الدوب، نرمس عن المواضيع اللي تهمكم دايما، ودايما نذكر لكم الرأي فيها على 4477 على الرسالة النصية كان بتشاركونا، أو حتى مستمعينا تقدرون تتابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae وتطبيق إذاعة الأولى الأولى FM. لا تنسون أن من خلال التطبيق تقدرون تواصلون ويانا بشكل مجاني، وبعد تقدرون تسمعونا وين ما كنتوا حتى برا البلاد. نتكلم اليوم مستمعينا عن استخدام الإبر للتنحيف أو أنكم تخسرون الوزن، خاصة اللي يكون بدون استشارة دكتور. بنتكلم عن هذا الموضوع بشكل خاص، وبنذكر حتى شو الأنواع المختلفة اللي موجودة. عن الفترة اللي طافت نحن شفنا في وايد طرق مختلفة انتشرت عشان أو لإنقاص الوزن، منها الأدوية والإبر، وشفنا وايدين من الناس اللي خذوها، وفي منهم حتى خذوها من عقب استشارة طبية. اليوم يمكن نلاقي الوزن الزايد من أكبر التحديات اللي نواجهها، وأسبابها مختلفة، العادات الصحية والغذائية والحياتية الخاطئة، أو العوامل الوراثية، أو حتى العوامل المرضية، كلها ممكن توصل لزيادة الوزن، للسمنة المفرطة اللي ممكن تأثر على القلب، تأثر على الصحة وتسوي مشاكل ثانية. ووايدين من الناس يلجؤون لطرق مختلفة بس عشان ينزلون وزنهم. طبعا شيء من اللي يلجأ للرياضة والأكل الصحي، واللي من الناس اللي يجربون الرجيم بأنواعه المختلفة، ومنهم اللي وزنه ينزل بشكل تدريجي وبشكل صحي، ومنهم اللي ينزل بشكل سريع ويمكن يأذي صحته. وطبعا شفنا أشكال ثانية من محاولات نزول الوزن، مثلا عمليات جراحية مختلفة، أدوية، والحين شفنا الإبر بأنواعها المختلفة، خاصة إبرة السكري اللي الناس حابة فيها، واللي يقولونها ثبتت فعاليتها فإنها تنقص الوزن. يمكن الحين من أكبر رمضان وايدين من الناس كانوا مخططين هم ينزلون وزنهم خلال الشهر الفضيل بس ما قدروا، أو بدوا وما استمروا، والحين من عقب ما خلص الشهر في وايدين من الناس يلجؤونهم يحرقون كل اللي زادوه بطرق مختلفة وبطرق تكون سريعة. فهل اللجوء لهاي الإبر هي العلاج الصحي؟ يعني رمسنا عنها أول ما طلع وقرينا مقالات مختلفة وفي آراء من دكاترة، ومعظم يعني هاي المقالات كانت تقول بأن اللي علينا نسوي أول شيء أن نستشير دكتور ونسوي بعض الفحوصات عشان نشوف إذا إحنا مثلا نقدر ناخذ هاي الإبر، وإذا خذيناها شقال بتأثر علينا بشكل سلبي. هل هي صدق تنزل الوزن وفي نفس الوقت آمنة ولا لا؟ في منها حتى ينبعون في الصيدلية بدون استشارة الدكتور تقدر تاخذها. فشو الآثار السلبية اللي ممكن تتي من وراء هاي الإبر، وشو هي بعد الطرق البديلة اللي نحن نقدر نستخدمها عشان ننزل وزننا بشكل طبيعي وبشكل صحي، خاصة من عقب رمضان؟ يعني صح نحن اليوم نتكلم عن الإبر بأنواعها، وبندخل إن شاء الله في تفاصيل أكثر شو الأنواع المختلفة اللي عندنا، ويعني يمكن تلاقون معظمها كانت للسكري لكن يستخدمونها بعد لإنقاص الوزن. أكيد مستمعينا بنتعرف على هالجانب من نواحي مختلفة. اليوم في البداية بتكون ويانا إن شاء الله الدكتورة عبير الحاج، استشارية باطنية، تكلم عن ناحية صحية من هذا الموضوع. عقبها شوي بندخل للجانب النفسي ويا الأستاذ هند البدواوي، مستشارة نفسية، اتكلم شوي عن زيادة الوزن وشو علاقته بالصحة النفسية أو الحالة النفسية. هل زيادة الوزن تأثر على حالة الشخص النفسية؟ ولا العكس، ولا مثلا ان الشخص اللي يعني تكون حالته النفسيه سيئه ممكن يؤدي لزياده الوزن. ونتكلم طبعا عن تفاصيل اكثر وشو هي المشاكل السلبيه اللي ممكن تسويها بعض الابر، خاصه في الناحيه النفسيه. يعني في من الناس اللي تحس ان مزاجه وايد تغير، حالته النفسيه سوت اسوء من عقب ما اخذها الابر، فبنرمس اكثر عن هذا الموضوع بعد. مستمعينا اكيد بنتكلم عن الناحيه الصحيه الرياضيه ويا المدربة مريم الزعابي، ما شاء الله مدربة دولية حصل على ماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية. إذا نبغى جسم صحي نوصل لموضوع الرياضة اللي هو أفضل الحلول. شقايل نقدر نحن نعالج أو حتى ننزل من وزننا من أو باستخدام الرياضة؟ شو رأي هي كمدربة رياضية في موضوع الجراحات أو موضوع الأدوية وموضوع الإبر؟ هل أقدر مثلا أنا أجمع بين الاثنين، بين الحبوب والإبر والرياضة؟ فبنسألها هي إن شاء الله بتخبرنا عن رأيها الشخصي في هذا الموضوع. وكان بغيتوا تشاركونا، في حد منكم مر بها التجربة، حد منكم عنده رأي عن هذا الموضوع، يخبرنا 4477 رسالة نصية. شي وايدين خذوا هاي الإبر المختلفة اللي موجودة عندنا في البلاد، فخبرونا عن تجربتكم وش قايل كانت من ناحية يعني ناحية النفسية ومن ناحية الجسدية. يعني نزل من وزنكم، هل كان في أي آثار يعني آثار سلبية لهذا الموضوع ولا لا؟ إن شاء الله بنتكلم أكثر عن الأنواع المختلفة مستمعينا من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد، الأولى 107.4.
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي، ما خذي لك عدة أيام.
يا رب العرب شب بلينا رك، يا خيار العرب شب بلينا
ما ردد ونتي من ضيج
شلاتنا على الأولى.
أعطني البروش، حط الورقة في الباغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماي شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
يا لو زبل الغيبة وساعة وما راح يركبه أي الليرة تحيابه.
الأولى 107.4.
We'll be right back.
صوخوا حمدان.
أنا أقول ابتسموا إن شاء الله الخير يا أخي.
سموه الشيخ حمدان بن محمد دائما رمز للإيجابية والتفاؤل. الابتسامة موجودة وين ما كان سموه موجود. من تفاؤله وإيجابية سموه نستمد تفاؤلنا وابتسامتنا.
صوخوا حمدان. الأولى منكم وفيكم. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير أبث الشرطة بلا شرطة من جدة ثم لا عزيز
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
على المقدور يا ربي تعيني تعوض من شكا كبر الخسارة هل عياويل من قلبه حزيني تبين علويه شدة صفارة حبيب القلب من عقب السنيني منع وصله وغالى بالزيارة ودرب الوصل ما بينه وبيني منعني طوفة وسد الستارة أنا أحبه ولو ما يبيني وأفكر فيه وأتمنى جواره وأحبه لون كوره لي بيني ولو قلبه جساجس الحجارة عسى أن يرحم القلب الحزيني يشرفني ولو لحظة زيارة ويسمح بعد ما قلبه يليني بداري نجتمع ولا في داره وأقول اليوم وصله بايجيني ولو ما خذت وعدا منتظاره وراقب طارش أجوده يجيني يجيب أخباره خلي والبشارة عسى أن يرحم القلب الحزيني يشرفني ولو لحظة زيارة ويسمح بعد ما قلبه يليني بداري نجتمع ولا في داره
شلاتنا.
اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا.
سبعة فاصل أربعة.
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم له. هذه حظ بلادكم بكم
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا ويا مرحبا بكم. سهلة ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. لا تنسون كان بغيتوا تواصلون يانا على رسالة نصية 4477. مكملين وياكم نتكلم عن موضوع استخدام الإبر لنزول الوزن. طبعا نتكلم الحين في هذه الفقرة عن بعض الأنواع المختلفة اللي موجودة عقب ما زادت مشكلة السمنة وزيادة الوزن وفشلت بعض الطرق العادية والتقليدية بروحها في حل هاي الأزمة، أو حتى يمكن استسلام الناس عنهم يحاولون بالطرق العادية واليأس من بداية الطريق أو في نص الطريق. المختصين اجتهدوا عشان يدورون حلول بديلة. أول المبادرات الطبية اللي طلعت في هذا المجال هي أدوية التخسيس أو مكملات الغذائية اللي تساعد على هاي المهمة. طبعا أنواعها مختلفة، منها اللي تساعد على أنك تحس أنك شبعان مثلا أو تأخر عملية الهضم أو تمنع الجسم من أنه يمتص الدهون ويخزنها بأنه يرتبط بها ويطلعها من الجسم، وشيء من الأدوية اللي تأثر على مراكز الشبع في المخ وتأثر على نشاط الغدد مثل الغدد الدرقية عشان تزيد من معدل حرق الأجسام. طبعا الإبر عقبها طلعت أو عقب موضوع الحبوب أو المكملات الغذائية طلع موضوع إبر التنحيف، وهي أنها تكون فعالة أكثر ويقولون أنها آمنة أكثر. شيء أنواع مختلفة منها مثل اللي تمت الموافقة عليهم رسميا من منظمة الدواء والغذاء، ومختصين طبعا أكدوا على أن هي تقضي على السمنة وتنقص الوزن الزايد. عندنا إبرة فكتوزا وساكسندا، واللي طبعا يميز هاي الإبر عن الأدوية أنها هي تقدر تعطي نتائج حقيقية فعالة وأعراضها الجانبية تكون أقل أو مو بموجودة أحيانا وتكون تحت إشراف دكتور. عندنا بعد إبرة ثانية، إبرة تروليسيتي، هاي من أنواع إبر السكر للتنحيف، معتمدينها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تعالج السكر من النوع الثاني، وطلعت إن عندها فاعلية في إنقاص الوزن. طبعا هاي الإبرة عندها فيها بعض المواد اللي تشتغل على أنها تتحكم في مستويات السكر في الدم، فيوم يحقنون مثلا هاي الإبرة هي تبطئ عملية انتقال الأكل من المعدة للأمعاء، فهذا يساعد على تنظيم الشهية، تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وتؤدي لإنقاص الوزن. عندنا بعد إبرة مونجارو اللي اشتهرت وايد عندنا في البلاد، وهي من الإبر اللي تقلل الوزن وتستخدم حتى بشكل خاص لمرضى السكر من النوع الثاني. أقرأ لكم مقال طلع عن هذا الموضوع خاصة إبرة مونجارو. يعني في بداية السنة أذكر شهر يناير ذكرنا نحن هذا المقال، هي نهاية يناير، كان 29 يناير في مقال طلع من بخصوص إبرة مونجارو، وتوه بدأ يعني موضوع إبرة مونجارو توه بدأ يشتهر، ووايدين من الناس في البلاد بدأوا يأخذونها ويدورون عليها، وتمينا يعني مو بعارفين شو الأشياء السلبية اللي تطلع منها وشو هي فايدتها وهل كل حد يقدر يأخذها وشو أصلا نسوي قبل لا نأخذ هالإبرة. طلع دكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة ورمز في هذا المقال، حذر من إبرة مونجارو الأسبوعية اللي يستخدمونها في علاج النوع الثاني من السكري، واللي شفنا مثل ما قال يعني لها وعليها طلب وايد كبير من أصحاب الوزن الزائد عقب ما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. حين هذا مثل ما ذكرنا المقال من بداية هالسنة، لكن نذكر بعض الأمور اللي ذكرها الدكتور. قال إنه في البداية الإبرة تساعد على تخفيض الوزن لأنها تشتغل على سد الشهية، لكن لازم تستخدمها بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب مختص عشان تتجنب المضاعفات اللي ممكن تسوي في المستقبل. قال إن دولة الإمارات هي الثانية عالميا من عقب أمريكا في تسجيل الإبرة عقب ما اعتمدوها في لجنة الغذاء والدواء الأمريكية. قال لكنها ولين الحين مو معتمدة لخفض الوزن والتخسيس، هي تشتغل على سد الشهية ويمكن عقب يعتمدونها لتخسيس الوزن. قال إن العلبة الوحدة فيها 4 إبر يستخدمونها لمدة 4 أسابيع، وفي نفس اليوم وفي نفس التوقيت تبتدي مثلا الجرعة الأولى 2.5 ملي، في الأسبوع الثاني 5، في الأسبوع الثالث 7.5 ملي، وفي الأسبوع الرابع 10. ممكن تستخدمها بين 6 أشهر لين سنة، ويمكن فترة أطول حسب حالة المريض وحسب تقييم الدكتور. حتى ذكر يمكن العلبة الوحدة سعرها يوصل 1700 درهم، وقال أن هاي الإبرة مو بديلة لعمليات السمنة اللي يسوونها، فالأشخاص اللي عندهم مثلا زيادة مفرطة في الوزن ما بتفيدهم هاي الإبر، لكن بتفيد الناس اللي يعانون من زيادة بسيطة يمكن تنقص الوزن لعشر كيلوغرامات خلال شهرين. لكن الشرط مثل ما ذكر لازم يكون تحت إشراف دكتور، فلازم في البداية الشخص يفحص الكبد والكلى بشكل شهري عشان يتجنب هاي المضاعفات. وقال ممكن الأعراض تكون بسيطة تشمل تأثير على الحالة النفسية وتسبب بعد حموضة وحرقة المعدة اللي ممكن تحسن ويا مرور الوقت. حذر أن أنتوا تأخذون هاي الإبر من الصيدليات تستخدمونها بدون ما تستشيرون أي دكتور وبدون ما تسوون فحوصات السكري والكلى والكبد والغدة. بعد ذكرنا نحن يعني هاي الإبر موجودة في الصيدليات، الواحد يقدر يصير ياخذها بدون ما يستشير دكتور، فنتحمل من هاي الأمور. ممكن وايدين تعرفونهم خذوها، وايدين قالوا إن نزلت وزنهم، لكن شخص لشخص يختلف، من حالة لحالة تختلف، في فحوصات لازم واحد يسويها، ما تدري شو ممكن يكون عندك أو شو ممكن يستوي لك من عقب ما تأخذ هاي الإبر. أول شيء الله يحمي الكل، يعني بنتكلم نحن في هذا الموضوع أكيد مثل ما ذكرنا من ناحية الصحة بتكون يعني استشاري باطنية الدكتور عبير الحاج، بعد بنرمس على الحالة النفسية وبنرمس على الرياضة وشو دورها في هذا الموضوع. كل هذا مستمعينا من عقب الفاصل، تريونا
عيال البلاد.
سبعة فاصل أربعة.
عمي خالص سعيد قال بيعطيني ودناك الحمراء، شو أسميه؟ شو كان اسم مرتب الأولين؟
يا ولدي الأسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الينوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فيها جميع الكتب التراثية.
وين حمود؟
توهني
أدورة مالك جيته.
غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب الجديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في جميرة أمس قيمة الثانية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس
شو هنا؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
صباح الأولى برعاية بنك أبوظبي التجاري للصرف الإسلامية. صباح الأولى
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يبات يعاني ويذكر بالعوا وعلي سحزن مقدرات.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني
تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مية طاري، ترز للقمة العليا بيارقها، وقصيدتي من حصيلة ناتج أفكاري، كل القصايد لا من جات تفرقها، لو أبغي أغرق الساحة بأبحاري غرقتها، بس أنا ما أحب أغرقها، أرسم ملامح طموحاتي في أشعاري، وأحاول أني قبل ما أموت أحققها، وعرف مقدار غيري قبل مقداري، واخطاء نفسي على غيري معلقها، لكن مشوار عمري ليه متساري، ارهقت نفسي ومدري ليه مرهقها، قدام تتعب قدم رجلي يا مشواري، الايام ساعاتها تشرح دقايقها، مراحل العمر يجري والزمن جاري، والناس تفنى ويبقى وجه خالقها، وانا طموحي تخلد فعلي أخباري، فرشيف تاريخ الأفعال ووثائقها، نجاحي الشخصي أعدائها يا أنصاري، أكيد منطقه ما يشبه لمنطقها، من يامر بستر خلق الله وهو عاري، نصيحته من على نفسها يطبقها، من كثر ما خاطب العالم بمعياري، دايم أميز الكاذبها وصادقها، صحيح أنا ما معي جنة ولا ناري، لكن ربي خلق خلقها وفرقها، من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها، ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري، في خدمة بلاد برق العز بارقها، والطيب قصة وفيها معظم أسراري، والذل نار نفوس الذل يحرقها، يا قصر زعبيل يا قصر زعبيل دامك بالحزن داري، لتعلم دبي وتبكي مناطقها، الحزن خوي الصغير وضيفي وجاري، في غربة الأرض الوسيعة أو مشارقها، ما في عيوني سوى دمعات تذكاري، لو لسحة من محاجر عيني أعتقها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مية طاري، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها،
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
القصيد يقاس من الإحساس والبيت ارتجالي،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4
منكم وفيكم.
يا حظه اللي يشوفك ليتني عنده، حظه يشوفك لو ان كان اللي بعابر، او ليت عيني عيونه وتنظرك مده، واشبع العين منك والوله كافر. يا حظه اللي يشوفك ليتني عنده، يشوفك لو ان كان اللي قاعبر، او ليت عيني عيونه وتنظرك مدة، واشبع العين منك والوله كافر، اتمد عينك وصل يا حيها مدة، ونظرة عيونك تلبي بالوله حاضر، أرهي لك واصل معي وياك للآخر.
يا عينك وصل يا حيها
مدى ونظرة عيونك تلبي بالولا حاضر.
عينك الشوق
والشوق واصل معي وياك للآخر.
انتو جيل مهمة تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتو أمل هالبلاد، انتو مستقبلها،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم، سهلة ردينا لكم ونتري رسائلكم مشاركاتكم. كم بتشاركونا يعني على 4477 رسالة نصية لي مثلا جرب إبر التنحيف، نتكلم عن هذا الموضوع اليوم، أو إبر اللي يتنزل من الوزن، شو الأضرار اللي ممكنها تسببها، وهلها فوايد، هل هي صدق أمنة ولا لا؟ بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ويانا الحين الدكتورة عبير الحاج، استشاري باطنية. يا مرحبا بك وسهلا دكتورة.
هلا يا أمل، السلام عليكم، شو حالكم؟
وعليكم السلام والرحمة. يا مرحبا بك دكتورة، إن شاء الله تكونين بصحة وعافية. حبينا نحن نتعرف أكثر ونتواصل وياك، خبرينا شوي من خبرتك عن هذا الموضوع. يعني في الفترة الأخيرة شفنا نحن فكرة استخدام إبر التنحيف انتشرت أكثر وأكثر، شو هي هاي الإبر؟ خبرينا أكثر عن وظيفتها.
شوفي أمل، الفترة الأخيرة هو موضوع الإبر هذا حتى في الميالس نفسه مثلا، سواء نساء أو رجال، ويتكلمون عنه يعني يتعزمون على الإبر ويصحون بعض حتى بالإبر. فهالموضوع أتوقع وايد شيق، وفي وايد ناس حتى دوم يسألون عنه. شوفي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الجسم فيه هرمونات، ولكل هرمون في الجسم فيه له بالضبط هرمون مضاد له في الوظائف عشان يسوي توازن في الجسم. فإحنا عندنا كل الناس تعرف عن هرمون الإنسولين. الإبر اللي سألتيني عنهن تتكون من هرمونات أو مواد أو بروتينات شبيهة لهرمون الجلوكاجون اللي هو بالضبط مخالف أو يعاكس هرمون الإنسولين في الوظائف في الجسم، وبالتالي هالاثنين يوم يشتغلون يا بعض ينظمون قراءات السكر في الجسم. الحين هاي الإبر أصلاً إحنا نستخدمها في مرضى السكر عشان ننظم قراءات السكر، يعني هو علاج، يعني هو دواء في النهاية. لكن كيف وظيفته؟ مثل ما قلت إن هي أصلاً تعاكس هرمون الإنسولين في وظيفته. فهاي الإبر بهالهرمون اللي هو الجلوكاجون يأثر على مراكز الشبع اللي في المخ، فتعطي المريض أو اللي يأخذ الإبرة إحساس بالشبع فما يشتهي الأكل.
نعم.
في نفس الوقت تأثر على مراكز اليوع في البطن وفي المصارين، فالمريض بعد نفس الشيء يحس أنه عمره شبعان لدرجة حتى ممكن يحس بالغثيان. فهالاثنين يبعض أنه هو شبعان من ذبذبات المخ، في نفس الوقت هو يحس عمره أنه لا يكبد مثلا من المعدة والمصارين، ما يشتهي الأكل على فترة طويلة، يعني خلنا نقول عقب شهر شهرين من الاستمرارية على هالإبر تنتظم عنده قراءات السكر. الأكل اللي كان يأكله الأول كان يأكل مثلا صحنين لنفترض عيش، لازم هاي الإبر بتكون خفت عنده الشهية، فتلاقين مثلا صحن استوى أصغر، وبالتالي عقب فترة بيحس أن حتى وزنه نقص. أرد أقول أن هاي الإبر إحنا نعطيها حق مرضى السكر مش المرضى اللي ما فيهم سكر.
حلو، يعني هي اصلا مسوينها لمرضى السكر. الاشخاص اللي الحين يستخدمونها دكتوره، خلينا نقول لي بدون استشاره طبيب، شو خطوره استخدامهم لهاي الابر؟
شوفي، هي مثل ما قلت هي هو اصلا هاي الابر دواء وهو تركيبات كيميائيه، يعني اي دواء هو سلاح ذو حدين، سواء خذ الدواء بدون اشراف طبيب او حتى خذاها بجرعات غير صحيحه لازم بيكون في مضاعفات جانبية. أحيانا المضاعفات الجانبية المعتادة اللي المرضى كانوا يشتكون منها مثلا أسكم الله ممكن في زواء، في شيثة بطن، في إسهال، في ناس بس تقول لك أنا حسيت بالعجب، هاي المضاعفات عادية إحنا حتى ما نحسها ولا نعدها مضاعفات. المضاعفات اللي إحنا كأطباء نخاف منها واللي دائما ننبه المرضى قبل لا نوصف لهم هاي الأدوية، أهم شيء ننتبه له هو التهاب البنكرياس. التهاب البنكرياس وايد شيء خطير، والتهاب البنكرياس حتى ما يتعالج في المستشفى الأقسام العادية، يتعالج في العناية المركزة، ولا سمح الله حتى في ناس تتفاقم عندهم الحالة ويستوي عندهم نزيف البنكرياس، ولو ما كان فيه سكر وهو كان ياخذ هاي الإبر من وراء التهاب البنكرياس خلاص استوى عنده السكر مزمن، وفي هالحالة فقط يتعالج بالإنسولين. وفي لا سمح الله في حالات وفاة استوت من وراء التهابات البنكرياس، فإحنا لازم وايد نحاسب. شيء ثاني، في المختبرات يعني العالمية أسكم الله في تجارب الفيران كان في حالات لسرطان الغدة الدرقية، فهذا الشيء إحنا ثبتين نقول المرضى أو الناس اللي تأخذ الإبر بدون استشارة طبيب، أنا يوم بتابع في العيادة أنا وزمايلي أو زملائي عفوا نتابع ليش، عشان ننتبه إن لا سمح الله ما تختل عندهم وظائف الغدة الدرقية مثلا، نتابعهم إن ما يشتكون بعد فترة إن في ويع في البطن، إن الأعراض شوية بزيادة، لأن تحت إشراف الطبيب من البداية إذا لاحظ أو حس إن في مضاعفات بتبتدي عند هذا المريض بيوقف الدواء وبيسوي الفحوصات والإجراءات اللازمة.
حلو، يعني يكونون فحصين قبل وخلال مثلا العلاج إنه في دكتور مسؤول ممكن إنه يعرف حالتهم. دكتورة، في نقطة حبينا نذكرها، شو عن مقاومة الإنسولين ويا هاي الإبر؟ هل تفيد؟
إحنا عموماً كأخصائيين غدة صماء وأخصائيين سكر ما نسوي على فكرة تحليل مقاومة الإنسولين للناس اللي فيهم سكر أو الناس اللي عندهم زيادة وزن، هاي حالة ثانية نهائياً، هاي الحالة نسميها تكيس والمبايض مثلاً. أو الناس اللي عندهم سكر نوع ثاني ممكن تكون مقاومة الإنسولين عندهم مرتفعة، وحتى في اذا اخذنا خلينا نقول لك الاماراتيين كلهم بقول لك اغلب اكثر من نصف الاماراتيين بحصل عندهم مقاومه سكر.
صحيح،
فهاي مش حاله مرضيه، خلينا نتفق على هالشيء.
يعني مثلا ما بيعالج هالشيء او ما بيساعدهم ان مثلا يتخلصون منه؟
لا شوفوا، يعني يونا ساعات مرضى مسوين هالتحليل في عيادات خاصه. ليش سويت هالتحليل؟ يقول لك ما اعرف، انا الدكتور سوالي اياه، ونحاول نقنعه ان انا هذا مصبه، هاي مش حاله مرضيه، انت ما تحتاج لها علاج، ولكن هاي الابر انا ممكن فعلا اصرفها للناس اللي اوزانهم شويه زياده وعندهم مشاكل صحيه ثانيه نجت من الوزن الزايد هذا. بلى هذيل الناس ممكن يستفيدوا من الإبر. في نعم مجموعة من الناس اللي عندهم مقاومة أنسنين شوية بزيادة اللي دخلوا في حالة مرضية نعم ممكن يستفيدون من هالإبر.
حلو. يعني دكتورة الموضوع وايد مهم نوه عنا اليوم، يمكن حتى مثل ما ذكرنا الصيدليات ومستشفيات ممكن الواحد يصير لها وعلى طول يقولون مثلا الحين ترى عندنا هاي الإبر، حتى يعني ألاقي إن في ناس مو بوايد عندهم الوزن زايد لكن حتى لو كان بشكل بسيط لكن يتم عرض عليهم مثلا هاي الإبر ترى موجود. فحبينا نحن شوي نرفع الوعي عن هذا الموضوع. وبغيت أسألك بعد عن موضوع الجراحات، ندخل شوي في هالجانب، شو رأيك في جراحات السمنة؟ هل تعتبرينها بعد حل ولا لا؟
جراحات السمنة لها معايير معينة، يعني الجراح عشان يقرر أو أنا كأخصائية باطنية وأخصائية سكر عشان أحول مريض الجراحة في معايير معينة انترناشنال يعني دولية، مو بأي مريض حس عمره أنه والله وزنه زايد تجربته مع أنواع التنحيف أو الرجيم اللي سواها قبل ما نفعت وياه خلاص أنا بحوليني على الجراحة، لا ما ينفع، في معايير معينة. حتى أنا كطبيب إذا حولت مريض مش ضمن هالمعايير لجراحة السمنة أنا كأني يعني خالفت شو يقولون الميثاق مالي ما يشتمون. هذا بخصوص جراحات السمنة. لكن رأيي الشخصي يمكن في أطباء ثانيين أو دخاتر ثانيين يخالفوني، في فعلا في مرضى يعني مساكين حاولوا كل اللي يقدرون عليه لدرجة أن الحين قاموا يشتكون من آلام في الظهر، آلام في الركب، وفي قامت تسوي عندهم أمراض ثانية يعني ارتفاع كوليسترول، ارتفاع ضغط دم، هذا كله من السمنة أو الوزن الزايد. هاي المرة إذا فشلت عندهم محاولات الترحيف حتى تحت إشراف أخصائيين، وفي حتى مرضى يأخذون هالإبر على فكرة وما ينزل وزنهم، يعني بعد إحنا لازم نوضح هالفكرة. نعم في مرضى يأخذون هاي الإبر وما شاء الله إذا اتبعوا نظام غذائي صحي ومارسوا رياضة ممكن ينقصون من 10 إلى 15 كيلو خلال 6 شهور، ويقول لك هالمريض أنا في حياتي ما نقص أكثر من 3-4 كيلو، فهو بالنسبة له أنه نقص 15 كيلو في 6 شهور كبير. هذا إنجاز صحيح. هذا إنجاز كبير له. بس في مرضى لو يأخذون هالإبر وجرعات كبيرة بعد وزنهم ما ينقص بعد حد، وأصلاً ما يستفيدون من الإبرة، يقول لك أنا أحس عمري أطعز عمري بدون فائدة. في هاي الحالة أنا ممكن فعلاً أشوف إذا المريض بيستفيد من الجراحة أقوم أحول على الجراحة، ويعني بالعكس أنا أشجع لأن في وايد مرضى اللي كان عندهم مثلاً السكر وايد عالي، ضغط الدم وايد مرتفع، الكوليسترول ما ينزل حتى ويا الحبوب، هاي الناس فعلاً عقب العملية الجراحية يعني هاي الأمور كلها اختفت عندهم نهائياً.
نعم جميل. دكتورة نقطتنا الأخيرة بغينا بس يعني ننهي هذا اللقاء الجميل بنصيحة تنصحينا بها عشان نوصل للوزن الطبيعي بشكل سليم.
شوفي أمل، لازم نتفق أول شيء الوزن الطبيعي هي أصلا معادلة، يعني أنا كم باكل زائد كم بحرق يساوي وزن الجسم. إذا أنا ما كنت في حالة توازن في هالمعادلة، يعني أنا آكل حتى لو آكل مثلا أكل صحي ولكن مش باعتدال، أو مثلا الحرق عندي قليل، أو ما أسوي أي نشاط بدني، سبحان الله يعني صدق من قال خير الأمور الوسط. إذا أنا كلت باعتدال ومارست يعني نشاط رياضي بسيط، في وايدين الحين يومينا العيادة نقول لهم قوم اتحرك اشترك في نادي، يقول لك أنا ما عندي وقت أنا مشغول. نعم إحنا نتفهم، بس حتى الدراسات أثبتت شيء بسيط، زيادة الخطوات اليومية، يعني أنا أتجاوز 10,000 خطوة في اليوم، أو مثلا أسوي صيام المتقطع، في نفس الوقت أعتدل في أكلي، يعني ما يستوي أنا الصبح أتريق أكل دسم وفي نشويات، أرد أتغدى أكل دسم وفي عيش وخبز، وأرد أتعشى بعد أكل في نشويات. وفي ناس حتى تقول لك أنا ما أكل أنا أشرب، يوم تسألين وش يشربون تلاقينهم يشربون أكثر شيء هالمشروبات اللي فيها سكر والفرابتشينو والسموديز، زين هذا كله ترى سعرات حرارية. بس لو نتذكر أن خير الأمور الوسط، وأن أنا لازم أحاسب أنظم اللايف ستايل مالي، يكون فيه وجبات لو مش صحية على الأقل باعتدال، وأحاول أدخل في حياتي شوية نشاط رياضي لو مشي لو خطوات بسيطة، إن شاء الله بنوصل للوزن الطبيعي، مش المثالي ولكن الوزن الطبيعي يناسب الجسم.
إن شاء الله. أنا شكرت دكتورة على كل هاي المعلومات الطيبة اللي قدمتيها وعلى تواجد فيانا اليوم في البرنامج، ما قصرتي.
شكرا يا أمل وشكرا جدا على
الاستضافة. الله يحفظك. مستمعينا كنا ويا دكتورة عبير الحاج استشاري باطنية. نطلع فاصل وردي لكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية نتكلم عن الجانب النفسي والرياضي، تريونا.
عيال البلاد
عيال البلاد
وفيكم.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. امرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من ابو ظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شويه يكون يقصر علي الدرب.
انا سامحني لاخي شويه، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري، حطي اذاعه الاولى وقصر الدوب يا ابو حمد، يكون يوم توصل انا كد انقفلت من الشغله اللي عندي.
قصر الدوب يا ابو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا ابو عيان ثلالي ويا ابو جفن جدال. صار الكتاب والالف وارد كنا عدم قرطاس الاحبار، واللي المداد انثاع وانسد درب الهواه وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحين؟
أنا على الباب، على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحباب.
ها سعيد، بترابنا اليوم العين؟
لا ما رو مسير العين،
واصلين وردين.
سامحوني اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى، وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك ما الأول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا تانترو.
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سيف الغويص.
عندنا طريقة تربية البوش في الإمارات في نوعين من التربية. تربية وحدة بوش وهي تخص الإنتاج، إنتاج والتكاثر حق الحليب، حد الناس حق اللحم، وحد حق يروحون بعدين للسباقات. تختلف عن طريقة زبة الركض، مختلفة ثلاث تام. وفي البوش في نوعية يكون تهله حق سباقات، يكون الأكل فيهم مختلف، أكلهن عناية أكثر وأصعب عن الإنتاج، لأن لازم يكون أكل صحي كامل. وفيه عناية ثالثة ناس يستخدمون حق المزاين، المزاين للجمال، هذه فئة ثالثة. تقريبا 70% عندنا في الإمارات من تربية البوش لإنتاج حق السباقات.
أعطايا الله،
أعطايا الله.
جر الله هديك عطي وقوم، يقول يا ما حنن يا حبي وترزمن يا حبي،
يا ما حنن يا حبي وترزمن يا حبي،
يا ما حنن يا حبي
وترزمن يا حبي.
اوه رد اوه حج حج اوه يا حبي
اوه حج.
تراثنا أمانة.
الساعة 3 وقت الهايور في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الهايور وهو الوقت اللي عقب الظهر وقبل العصر، وانقلنا فلان هوير يعني ظهر بين الظهر المخر والعصر، وإذا كان الغداء متأخر عن وقت الظهر شوي سموه غدا هيور وما يحبونه وايد. الأول عربنا عندهم طريقة يربطون بها البوش يسمونها الهيار، يربطون بها يد لمطية وريلها بالتخلاف بحبل، يعني اليد العسمة ويا الريل اليمنى ينصفون بها قوايم لمطية شرات ما ينصف وقت الهايور الظهر والعصر.
وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.
نعتز ونفتخر بأنك مواثق منا، صغر نفسك خلانا نحب نسميك ونذكرك بو خالد، ومتيقنين أنك بتثاوب لنا. نفرح بشوفك، نفرح بطاعتك، ونفرح نكون دوم في الشوفة لك وللبلاد.
فيكم.
أنتوا جيل مهم، تشرف بكم له. هذه حظ بلادكم بكم.
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد. أنتوا مستقبلها.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، يا مرحبا بكم سهلا في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد. ردينا لكم مستمرين وياكم من الساعة 4 العصر، نقصر الدوب نرمس عن المواضيع اللي تهمكم، دائما لكم الرأي فيها على رسالة نصية 4477. اليوم كنا نتكلم عن موضوع الإبر لتخسيس الوزن أو تخفيض الوزن. وايد انتشر هذا الموضوع عندنا في البلاد من فترة، من بداية هاي السنة، وكانت في معلومات منتشرة عن هالموضوع من الجوانب السلبية، من الأضرار اللي ممكن تستوي، من الأشياء الإيجابية في من الناس اللي جربوها ونزلوا وايد، يعني يمكن عشر كيلوات خلال كم شهر، في منهم اللي مو ما أثر فيهم، فيختلف من شخص لشخص. نحن في الساعة الأولى كانت ويانا الدكتورة عبير الحاج استشاري باطنية، رمسنا شوية الدكتورة وخبرتنا أكثر عن هذا الموضوع وشو هي الأشياء اللي ممكن أنها تسبب فيها هاي الإبر. ذكرت أكيد موضوع بعد التهاب البنكرياس اللي وايد يكون خطير مستمعينا وما يكون علاجه سهل، ففي من الأمور اللي لازم أو فحوصات لازم يقوم بها الشخص قبل أن هو يبتدي في هاي الإبر. وذكرت نقطة مهمة إنه لازم تستشيرون دكتور عشان يكون عند الفرصة أنه مثلا يراجع حالتكم وينتبه على بعض الأمور خاصة قبل العلاج وفي فترة العلاج، لأنه مثل ما ذكرنا هاي الإبر تكون حتى موجودة في الصيدليات وفي من الناس اللي يأخذونها بدون أي استشارة طبية. فنتحمل من هذا الموضوع اليوم، نحن حابين نفهم السالفة من كل الجوانب، فطرحنا نحن ويا الدكتورة عبير الناحية الصحية من ناحية الجسم، لكن عقب شوي إن شاء الله بتكون ويانا في هذه الساعة مستشارة نفسية الأستاذ هند البدواوي، ونتكلم عن الحالة النفسية وشو يخصها في زيادة الوزن، شو اللي يأثر على شو بالضبط. الإنسان لحالته النفسية سيئة ممكن يزيد من وزنه، ولا زيادة الوزن ممكن تأثر على الحالة النفسية والإنسان مثلا يدخل في اكتئاب وغيرها من الأعراض الثانية. غير هذا بعد نتكلم عن الأعراض النفسية والحالات اللي ممكن تسببها هاي الإبر، لأن ذكرنا قبل شوي في الساعة الأولى كنا نتكلم عن بعض المقالات اللي انتشرت بخصوص الإبر الموجودة مثل إبرة مونجارو، هاي من أكثر الإبر اللي انتشرت عنه في البلاد. ذكر الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة عن هذا عن هاي الإبرة أنهم يستخدمونها لعلاج النوع الثاني من السكري. فبعض الناس يعني يستخدمونها عشان ينزلون وزنهم لأنها تسد الشهية. فذكر أن بعض الأمور اللي ممكن تأثر فيها غير عن الحموضة وحرقة المعدة ممكن أنها تأثر على الحالة النفسية. فبنتكلم إن شاء الله أكثر عن هذا الجانب، وأكيد مستمعينا نختم حلقتنا ويا المدربة الرياضية مريم الزعابي تخبرنا أكثر عن الناحية الرياضية لهذا الموضوع. كل هذا مستمعينا من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
وقف يا غانم بدخنك.
أسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
عطني سفرتك. البرد هذا بعد؟
بيض الله وجهك.
وايبك أكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص، عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود؟
هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشغل الإذاعة الأولى وبنسمعها وخلاص بنرخصكم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك ما تخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
عليك عبد، صدقني هذا اللاعب اللي انا اعرفه،
والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنه ذا ماخذينه من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونه
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم انت، بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي نباكم لا توصلون، الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الاول يا ريال، ما ينفع مول. انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يبات يعاني ويذكر بالعوا وعليه سحزن مكدلات.
الأولى منكم وفيكم. من بدع دارنا
لبدوي يرتاح لا من شب ضوه عند أهل الطيب والنفس الرحيبه يسعد الله ديرته يا زينة جوه دام ساكن بر والعزبها قريبه ولبدوي والبر والترحالة خوه خوة الإسلام في مكة وطيبه ولبدوي في البر يتمالك هدوه كل ما شاف البرارية تلتقي به انصبح متفائل بصبحه البهوه والمسا ما يمسي الا مع نصيبه وانضعن لا تسأله عن دربه نوه خصط في القيض لا سعمره لهيبه ما يناظر في الوطا ينظر علوه خص لا من قرب سهيله وحكيبه لا يجامل لا يخون ولا يموه والدليل الصدق وخلاصها وطيبه به شجاعة به كرامة به حموة به رجولة ونوقف عزها وهيبه به تسامح به براءة به عفوة ونخيته فزلك فزها رهيبه وانت عامل بالوفاء ما هو بقوة وانحكى بالشور لا بدنا يصيبه والمخوة كل شي للمخوة بايت يوعان ومشبعة قريبه والبداوة شي فاخر في الربوة جامعة ودكتورها ريالة شيبه الصغير يشوف منهاجه المروة لين يكبر والمجالس تحتفي به والبداوة من قبل عهد النبوة تحفظ الرجال عن زلاته عيبه ثم جاه زايد فخر الأبوة زايد اللي كل رجلا يقتدي به يشبه البراق بقدومها ونوه لي بناها ديرة السبعة العجيبة التراث الزايد ومصدر سموه والدليل انظر إماراتي الحبيبة شوف حاضرنا من الماضي نموه لين صرنا كل ماضية نعتني به شوف زايد من رحل عنا لتوه شوف نهره ما وقف منبعه صبيبه شوف زايد من رحل عنا لتوه شوف نهره ما وقف منبعه صبيبه.
الشاعر عبد الله قصير الدرعي.
من بدع دارنا الأولى 107.4
إذاعتكم ترى منكم وفيكم برامجها طمع غاية رضاكم هدفها بالنبا تنبيل لجلكم تراث أجدادكم ماضي عناكم تراث الدار فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم أسمع الأولى أم يا حسابا فاصل أربعة أم يا حسابا فاصل أربعة
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم له هذه حظ بلادكم بكم
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن ترى أنتوا أمل هالبلاد أنتوا مستقبلها
وأنتوا السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملا
حياكم الله من جديد مستمعنا نذكرك كانك راعي بياعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بياعتك حياك الله في القرية التراثية اللي في المرموم التابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث لا تتحير واتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان 056-681-8818 مبادرة مجانية من مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. أرد لموضوعنا مستمعين نتكلم عن إبر تنزيل الوزن ورمسنا عن هالموضوع من الناحية الصحية صحة الجسم ويانا الحين مستشارة نفسية الأستاذة هند البدواوي يا مرحبا بك وسهلا أستاذة هند حياك الله أستاذة نشكرك في البداية على تواجدك ويانا في البرنامج وحابين نستفيد من خبرتك في المجال النفسي نتكلم عن موضوع أول شيء زيادة الوزن شو قاعد يأثر على الشخص وشو قاعد يأثر عليه بشكل سلبي على حالته النفسية
أوكي. بشكل عام أي وضع غير طبيعي لابد أن يكون له نوع من أنواع الأثر على نفسية الشخص لكن تقييم الطبيعي وغير الطبيعي بجانب التقييم الشخص أو سوري التقييم الطبي أن هذا الوضع طبيعي مثلا اختلال معين في الدم أو مثلا في ضغط الدم أو مثلا في الوزن وإلى آخر من الاضطرابات العضوية أن رؤية أن الإنسان لنفسه تقبله للإصابة أو للمرض أو للعلة أو لأي شيء يكون موجود فيه فالتأثير 100% راح يكون له تأثير بنسبة وتناسب تعتمد على الشخص مدى تقبله لهذا الشيء وتأقلمه معاه كأنه نوع من أنواع أنه هو واقع ولابد أنه يتأقلم معاه ويتعايش معه أو أنه يرفضه فبالتالي يبتدي يأثر فيه نفسيا بدليل أختي أمل يعني مثلا لما نتكلم عن لما نخصص ونقول زيارة الوزن قد تلقين أشخاص عندهم 3-4 كيلو وزن زايد عن المعدل الطبيعي اللي خلينا نقول الستاندر العالمي فيعتبر نفسه وزن زايد ممكن يضايج وممكن يمنع نفسه عن الأكل وممكن وبالمقارنة ممكن يكون شخص ثاني زايد عن وزنه بالمعدل الطبيعي 20-30-40 كيلو يقول لك أنا مستمتع وعايش حياتي ومرتاح جدا مع نفسي متصالح بمعنى آخر فبالتالي هو لا التأثير النفسي ولكن مستوى التأثير يعتمد على تقبل الشخص وقدرة الشخص على التأقلم والتعايش معه وفق حالته سواء كان اختيارية أنه يزيد وزنه بشكل اختياري لأنه عنده عادات صحية معينة هو معتاد عليها أو بسبب لا اختياري أو غير إرادي أنه ممكن يكون بسبب اضطرابات أو مشاكل عضوية
الدكتورة هل استضعفون هل زيادة الوزن هي سبب تراجع الحالة النفسية ولا الحالة النفسية شيئا ممكن بعد تسبب زيادة الوزن
والله هذا السؤال يعتبر فخ لأن الإجابة راح تكون أخطر من السؤال نفسه لأن كلاهم لها أثر كلهم على الطرف لأن يعتمد على طبيعة الإنسان ورد نفس النقطة الأساسية لمدى تقبل الشخص للمشكلة الصحية الموجودة عندي. يعني في الحالتين نحن نقول مثلا السمنة المفرطة هي تصنف من أحد الأصناف اللي هي المشاكل الصحية اللي تشكل خطورة على الإنسان لأسباب كثيرة وبأعراض كثيرة. ولكن لما نقول هل السمنة تؤثر في الحالة النفسية أم السمنة بشكل عكسي سواء كان إيجابي أو سلبي يعتمد على الشخص نفسه، لكن في كل الحالات أن الوضع الغير طبيعي يؤثر على نفسية الإنسان. قد تلقين أشخاص ما شاء الله بدناء أو مثلا عندهم صحة جسدية وما شاء الله متعافين، ولكن نفسياتهم من أفضل من أضعف واحد ممكن تقابلينه في حياتك. فالقصد أنه كيف الشخص هو يتقبل هذا الوضع وكيف يبتدي يأثر فيه. من جانب آخر في بعض الناس لهم طبيعة خاصة، بمعنى أنه يفرغ انفعالاته لما ينضغط ويصير عنده بعض الضغوطات النفسية أو بعض الضغوطات الحياتية في أنه يفرغ في الأكل ويأكل ويتناول بشراهة من غير ما يقدر مقياس أو معيار الأكل اللي هو يتناوله. وبالمقابل في أشخاص يمتنعون عن الأكل تماما بمجرد أنهم يدخلون في حالة من الدبريشن أو حالة من الاضطراب النفسي أو المشاكل النفسية اللي ممكن تتعلق مثلا بفقد، بمرورهم بوضع نفسي معين وإلى آخره. فالرد نقول بعد يعتمد على الشخص نفسه ومدى تقبل اللي هو فيه، على أساس أنه يخلي الحالة النفسية تؤثر في زيارة الوزن أم زيارة الوزن هي اللي تأثر في الحالة النفسية.
نعم أستاذة، كنا نتكلم بعد عن موضوع إبر التنحيف وإبر نزول الوزن، وفي بعض المقالات وبعض الآراء اللي طلعت أنها ممكن تأثر بشكل سلبي في الصحة النفسية أو في يعني نفسية الشخص، فممكن تخبرينا أكثر عن هاي النقطة؟
أوكي. والله صراحة أشكركم على إثارة هاي النقطة، لأن فعلا في الفترة الأخيرة بدأوا الناس أو بدأ البعض فئة بسيطة خلينا نقول اللي بدأت تتجه اتجاه غير مقنن وغير نحو أي وسيلة من الوسائل اللي تساعد على تنزيل الوزن أو تسبب في تنزيل الوزن، سواء كان لها مضار غير مضار، سواء كان مقتنعين بمضارها أو غيرها. في أنا من وجهة نظري أشوف أن في شقين لهذا الموضوع أو للاتجاه للمفرط في هذا الجانب. الشق الأول الترويج، التأثير السوشيال ميديا وتأثير الإعلانات وتأثير بعض التجارب اللي قد تكون شخصية جداً، أن هذا الشخص مثلاً ناسبته هاي الإبار أو أن كان هاي الإبار يأخذها بسبب مثلاً مشكلة صحية، فتساعد بالإضافة إلى التخلص من المشكلة الصحية إلى نزول الوزن.
نعم.
فبدأوا الناس يروجون لها سواء ضمنياً، ضمن والله جمعات عائلية، ضمن والله دعاية معينة معلنة أو غير معلنة أن هذه الأبار أو هذه الوسائل تساعد في تنزيل الوزن. هذا واحد. اثنين، واللي هو الأساس، مدى مستوى رضا الشخص عن نفسه، الرؤية الخاصة للإنسان نفسه عن نفسه، كيف ينظر لنفسه، هل هو مستوى رضا لنفسه مثلا عالي بحيث أنه ما تأثر فيه ولا يكون عنده الهشاشة النفسية بحيث أنه يتأثر بالإعلانات أو المغريات أو بالترويج اللي ممكن يصير حتى لو من أحد أفراد العائلة أو الناس المجربين اللي حوله، بغض النظر عن خلينا نقول التبعات أو مثلا العواقب السلبية اللي ممكن تيجي وراء استخدام أي أدوية غير مقننة أو بغير وصفة طبية وإلى آخره من هاي الأمور. فالمشكلة لما يكون نظرته متدنية عن ذاته، تقديره لنفسه متدني، فيشعر أن تقديره لذاته راح يرتفع وراح يشعر بمستوى عالي من الرضا إذا نزل وزنه، فيبتدي بطريقة عشوائية يتوجه لأي شيء،
أي شيء بس عشان ينزل الوزن.
ليش؟ لأن مثل ما قلت لك في البداية أو مثل ما يعني كوجهة نظر أن الترويج الخاطئ لها، الترويج الغير مقنن اللي ما يكون من مصادر موثوقة وتكون مصادر شخصية، قد تكون تجارب شخصية فعلا فادت معاهم لكن توهم مجربينه، فأكيد راح أي شيء أنت تجربه في البداية حتى لو خلينا نقول مثلا إحنا جربنا تنزيل الوزن بالطرق الصحيحة، رياضة، دايت، في الفترة الأولى تلقى نزول الوزن بشكل بمعدل جميل ومرضي، بعد فترة من الزمن قد يقل. فشو اللي يصير؟ أول ما جربوا الناس هاي المواد سواء كان إبر سواء كان أدوية سواء كان طرق معينة دخيلة، أوكي، فيبتدي في البداية أكيد الجسم راح يكون له ردة فعل، فالطبيعي أنه راح يكون في نزول الوزن قد يكون مفاجئ وصادم للي حوله وللشخص نفسه، لكن بعد فترة من الزمن ما مدى تأثيرها؟ بعد فترة من الزمن هل راح ينزل بنفس المستوى ولا لا؟ هل قابلية الجسم راح تكون نفس مستوى قابلية الجسم في بداية الاستخدام أو لا؟ فكل الموضوع يتمحور حول وعيك أنت نحو الأشياء اللي أنت تبغيها لتحقيق أهداف معينة.
نعم. هل أستاذة الناحية النفسية اللي ممكن تأثر عليها مثل ما ذكرنا هاي الإبر، هل لأن مثلا بيشوف ممكن أنه ما في نتيجة أو أن النتيجة ضعيفة، أو في أشياء ممكن تلعب فيها مثلا هاي الإبر على نفسية الإنسان؟
برافو عليك. شوفي بشكل عام التوازن اللي احنا لازم نعرف انه مثلا او دائما نقول ان الوضع الصحي يؤثر في الوضع النفسي، والوضع النفسي يؤثر في الوضع النفسي. فبالتالي لما تاخذ مثلا اي نوع من المحفزات للخلايا العصبيه او اي نوع للمثبطات او المحبطات لخلايا عصبيه كذلك، فبالتالي انت قاعد تتعامل مع خلايا اما تنشطها اما تسبب لها نوع من الخمول، اوكي، بغض النظر عن كيف اليه عمل الادويه هذه او الابر او الى اخره من الوسائل الدخيله اللي هي داخليه اللي انت تاخذها في جسمك تدخلها في كيميائيه الجسم. شيء طبيعي انه راح تاثر في استجابه ومدى استجابه وردات الفعل الخاصه بالشخص نفسه. ف100% راح تاثر فيه. انت تشوف مثلا نفسك لو مثلا تاخذ بس مهدئات مثلا لفتره معينه بسبب اي مرض، بسبب صداع خلينا نقول مثلا، وعودت نفسك ان انت تاخذ البنادول او مثلا اي نوع من انواع الادويه المسكنات خلينا نقول بدون تخصيص نوع معين، اوكي اي مسكن يسكن والله نسبه الصداع الموجوده في راسك، مجرد ان تخف نسبه التاثير الدواء هذا يبتدي الاعصاب عنده تثار، فيصير عنده ضغط، فيبتدي يعصب، يبتدي يتنرفز، ممكن انه يكون مش قادر يتشتت، فبالتالي الحاله العصبيه تتاثر بمدى تاثير المواد الكيميائيه هذه في كيميائيه الدماغ او في الوصلات العصبيه، فتاثر في ردود الافعال الشخص نفسه، فبالتالي راح يكون عنده ردود افعال قد تكون خارج عن اطار المألوف. يمكن نحصل نسبه تأثرت بشكل إيجابي، بس هاي النسبة قد لا تعد على الأصابع.
نعم.
ولكن يأخذونها البعض أن هي الحجة أو هي المرجعية أو هي الدليل اللي من أساسه تدفعهم وتشجعهم أنهم يتجهون لهاي الاتجاهات الغير مقننة اللي ممكن تؤثر بشكل جدا سلبي وممكن يكون بعد في معدل خطورة عالي جدا على الإنسان بشكل عام.
يعني أمور وايد مهمة نحن ننتبه لها أستاذة في هذا الموضوع، مو بس من ناحية الصحة والجسم ونزول الوزن، لكن حتى من الناحية النفسية. حابين نشكرك على هاي النصائح الطيبة اللي قدمتيها من خلال برنامجنا اليوم، ما قصرتي ويانا أستاذة.
جزاكم الله خير أختي أمل، وكل عام بخير
وانتي بخير وصحة وسلامة. شكرا لك، حفظك، مع السلامة. مستمعينا كنا من المستشارة النفسية الأستاذة هند البدواوي، ورمسنا عن الناحية النفسية لموضوع الإبر اللي تنزل من الوزن. إن شاء الله من عقب هالفاصل نتكلم أكثر عن دور الرياضة في هذا الموضوع. تريونا
عيال البلاد.
الأولى 107.4
فزاع. بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن 100 شاعر وعن 100 قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع في كيان. الشاعر الحساس شعره ذو شجون، يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر.
قصيد فزاع
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون اكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمه في دين الهدى والسماحه. والشعر حاله وانا شاعر امر بألف حالة، كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك.
فزاع قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية.
يا
منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
تتشابه الأيام واليوم ذا غير، فخر وعزة وانتصار وريادة، وانهزت الغصن الخضر نسمته، اعصير الشاعر تهزه محبته بلاده. تتشابه الأيام واليوم ذا غير، فخر وعزة وانتصار وريادة، وانهزت الغصن الخضر نسمته، اعصير الشاعر تهزه محبته بلاده. عسى قوافي هاجس الشاعرة تسير، يلين يبلغ بالقوافي مراده، ويصبح لها بين الجماهير تقدير في البث ولا عند وقت الإعادة، ولا حصل مني يا جمهور تقصير، إلا حصل مني يا جمهور تقصير. المنتقد يا مرحبا بانتقاده، حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده، لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال، الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، لو نطلب اللي في المهد توه صغير يشارك يشارك وهو في مهاده، لو نطلب اللي في المهد توه صغير يشارك يشارك وهو في مهاده، محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة. وأحمد بن محمد حبيب الجماهير، كسب التحدي يعتبر فيها عاده، ما هي غريبه يوم قاد الطوابير، والشيوخ دارهم شيوخ القياده، والشعب دون الدار ما فيه تاخير، وكذلك اصحاب السمو والسعاده.
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود.
قصيد فزاع.
انتو جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى انتو امل هالبلاد، انتو مستقبلها،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم. سهلة، وصلنا لفقرتنا الأخيرة من هذا البرنامج، واللي بنتكلم فيه عن الناحية الرياضية لموضوعنا. وطبعا كنا نتكلم عن إبر التنحيف، أو طبعا اللي تخفض أو تنزل من الوزن، شو من الأضرار شو من الفوائد اللي ممكن نستفيد منها، ومنو اللي يقدر ياخذ هاي الإبر ومنو اللي ما يقدر. طبعا رمسنا على الناحية الصحية ويا الدكتورة عبير الحاج استشاري باطنية، رمسنا من الناحية النفسية أو الصحة النفسية ويا المستشارة هند البدواوي قبل شوي، والحين مستمعينا بنكون إن شاء الله ويا مدربة دولية حاصلة على ماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية، بتكون ويانا المدربة الرياضية مريم الزعابي، وبتخبرنا أكثر عن الرياضة وشو هي من يعني الأمور اللي ممكن أنا نركز عليها لنزول الوزن بدال ما نستخدم هاي الإبر. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة مريم، حياك الله.
بأمل وحيا الله المستمعين وسلام على جميع الطاقم الموجود في إذاعة الأولى.
عليكم السلام والرحمة، حياك الله، ونشكرك على تواصلك ويانا وتواجدك ويانا اليوم في البرنامج أستاذ مريم. بغينا نستفيد أكيد من خبرتك في هذا المجال، وأكيد كلنا نبغى جسم صحي، وايدين من الناس يعانون من زيادة الوزن وصعوبة أنهم يوصلون للجسم الصحيح، لكن مثل دوم تتم الرياضة هي دائما أفضل الحلول. نتكلم شوي عن رايك في هذا الموضوع، عن استخدام مثل هاي الإبر، إبر التخسيس وغيرها اللي ممكن الناس يأخذونها حتى من دون استشارة طبيب أو مختص، شو رايك فيها ومن ناحية الرياضة بعد؟
صحيح إن شاء الله. طبعا مثل ما تفضلتي، اليوم نحن أصبحنا في زمن الإنسان، يعني سواء كان هذا الشخص رجل أو امرأة، نهتم بأدق التفاصيل، وأهم التفاصيل مثل ما تفضلتي إن الإنسان اليوم بدأ يبحث عن الجسم الجميل، والأجمل أن يكون هذا الجسم مثالي. ولكن دائما نقول أستاذ أمل والمستمعين، شو فائدة الجسم المثالي إذا كان جسم بلا صحة؟ يعني جمال للجسم وجسم ممشوق، وفي النهاية يكون مثلا حامل لمجموعة من الأمراض. أنا استمعت حقيقة للمداخلات الطيبة اللي أجريتيها مع الناس المختصين، وكلامهم صراحة عين العقل مثل ما يقولون، لأن كثير من الناس الحين بدأت تبحث عن هذه الحلول السريعة. لكن نحن نقول اليوم لا فائدة في جسم مثالي ممشوق القوام ويحمل في داخل الأمراض، ولكن جدا جميل لما يجتمع الجسم المثالي والصحة ليكون الداخل والخارج قوي من بداية اليوم حتى نهاية اليوم. الصحة جميلة وغالية أستاذ أمل، وما في شخص ممكن أن يختلف ويانا اليوم على هذا الكلام اللي احنا نقوله. وأجمل الحلول وأضمنها وأسلمها طبعا هي ممارسة الرياضة، لأنك أنت بتمشي في هذا الدرب، ومن أجمل نتائجه أنها تكون نتائج إيجابية، طبعا بشرط أن نحن نحسن في اختيار نوع الرياضة اللي تناسبنا، ونحسن في اختيار المدرب اللي يبعث فيه الأشخاص الروح الرياضية. لأن مثل ما أنت تعرفين أستاذة أمل، وأعتقد أن المستمعين ما بيختلفوا معنا على هذه النقطة، كثير من الناس مستمتع بممارسة الأنشطة الرياضية، ولكن كثير من الناس تدخل في عالم الرياضة ولكن تصير لها نفور، نقدر نقول عنه نفور رياضي، أما أنهم يعني يتعرضون لإصابة معينة، أي يملون، واحد من الأسباب يتعرضون لإصابة رياضية، ممكن واحد من الأسباب ما يحصلون شخص يبعث فيهم الروح الإيجابية، غير الأنظمة الغذائية اللي هي تكون غير مدروسة. فبالتالي مثل ما تفضلتي على موضوعك الشيق اليوم، أنهم يلجؤون للعمليات الجراحية أو الإبر التنحيف اللي انتشرت في الفترة الأخيرة. الرياضة طبعا تعتبر أفضل الحلول وإن طالت المدة فيها لتحقيق الأهداف، ولكن اليوم للأسف الكثير يعني أن كثير من الناس تبحث عن الحلول السريعة بحجة شو أستاذ أمل، ما في وقت، فتلاقينهم أن يبحثون إما عن أنظمة غذائية غير مدروسة أو يبحثون عن هذه الحلول السريعة. هذه الإبر لما وضعت يعني بدراسات على مستوى العالم، ولما الطبيب يقرها هو الشخص الوحيد المخول أنه يأمرك بمثلا أخذ كورس علاجي لهذه الإبرة. ولكن اليوم بدأوا الناس يلجؤون لهذه الإبر على الرغم من أنها تكون لها مضاعفات. أنا شخصيا مروا علي كثير من الأشخاص سواء كان يعني من الذكور أو من الإناث، جربوا هذه الإبر ودخلوا في معمعتها، ولكن للأسف الشديد الآثار الجانبية اللي كانت من وراء هذه الإبر لم تكون يعني بالشيء الهين. فنحن نقول اليوم إذا أقرها الطبيب أصبحت لديك إجبارية بظرف صحي مثلا أو بحالة مرضية معينة أنت تحتاج أنك أنت تأخذ هذه الإبر. ولكن نحن نقول اليوم إذا أنت قبل ممارسة الأنشطة البدنية تكون مخير، يعني اليوم أنا ممكن أمارس الرياضة ممكن ما أمارسها، ولكن للعلم أن بعد إجراء العمليات الجراحية في إنقاص الوزن أو بين قوسين ناخذ هذه الإبر للتنحيف، أصبح الأمر عليك إجباري أنك أنت لابد أنه يدخل في حياتك نمط رياضي ليزيد على معدل الحرق. يبتدي
يعني مو نفس ما يشوفون الناس أن العكس، أنا إذا خذت مثلا هالإبر أو غيرها فأنا أستغني عن الرياضة.
بالضبط، يعني نحن أنا دائما يعني في اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية أوجه الناس لهذا الشيء، يعني قبل ممارسة الرياضة أنت ممكن ما تمارس الرياضة لأي سبب من الأسباب، ولكن بعد الإجراء أي عمليات كانت أو من هذه الحلول السريعة فيه عمليات انقاص الوزن، بتلاقي انت اجبرت الان على ممارسه الرياضه، وهذا الشيء طبعا ما يختلف عليه اثنين. سمعت الاستاذه الاختصاصيه النفسيه تتكلم قبل شوي تقول ان في ناس ممكن تكون زايد 2-3 كيلو وتحسين انها يعني دخلت في ضغط نفسي كبير.
صحيح.
في ناس ممكن تكون زادت 20 كيلو وتحس ان الامور طيبه. نحن اليوم نبغي يعني عبر اذاعتكم خلينا نوعي الجمهور نفس العصاية من الوسط، لا انك انت تقبل بالزيادة ولا انك انت تدخل في ضغط نفسي وتبتدي تجرب حلول غير مدروسة.
نعم. اهم شيء تكون في جسم صحي، يعني هاي اهم نقطة. مثل ما ذكرنا
بالضبط، مثل ما قلتي الجسم الصحي هو يعني اللي بيساعدك اليوم على انك انت تواجه صعوبات الحياة. واللي يثبت كلامي اليوم ان الرياضة تعتبر من افضل الحلول، سابقا لما تعرضنا لجائحة كورونا فعلا كانوا يعني اكثر الاشخاص اللي تكون عندهم مناعتهم عالية زين هم الاشخاص الرياضيين. ليش؟ لان الجهاز المناعي يكون عندهم فيه كفاءة جدا عالية.
صحيح.
فيبتدون حتى لو في امراض تلاقين يعني هذا المرض ما يتمكن من الشخص كثر ما يتمكن منه من الأشخاص اللي هم غير ممارسين للرياضة واللي هم عندهم أصحاب السمنة المفرطة، لأن اليوم السمنة مرض العصر نحن نقول عنه ومنتشر في جميع دول العالم.
شيء لازم وايد نتحذر منه حتى لو وجود كل هاي الطرق المختلفة وهذا لازم بعد الواحد يتحذر
يعني
من هذا.
يعني استاذ أمل نحن دائما نقول الناس اللي يقر عليها الطبيب إجراء مثلا العمليات الجراحية أو يقر عليها الطبيب مثلا أخذ هذه الإبر تكون بهدف إنقاذ موقف، ولكن مش هذا هو الحل. هذا أنت صح. يعني أنت حطيت ريولك على بداية الحل. طبعا
أستاذ مريم أنا أعتذر منك بس بقطع كلامك بالخير، لأن نقطة وايد مهمة ذكرتيها أكيد موضوع أن الرياضة لازم حتى الواحد يستمر منها حتى من عقب الأدوية. نحن للأسف حين وصلنا لنهاية هذا البرنامج فأقطع كلامك بالخير، بيكون عندنا أذان العصر، لكن أشكرك على كل النصايح الطيبة اللي قدمتيها، ما قصرتي.
شكرا لكم.
السلام. الله يحفظك. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا، تلقاكم إن شاء الله باكر في مان الله.
عيال البلاد.